إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس رمضان في بيان القسم الثاني من آداب الصوم، وهي الآداب المستحبة، فمنها السحور، فهو الأكل في آخر الليل، سمي بذلك لأنه يقع في السحر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأثنى صلى الله عليه وآله وسلم على سحور التمر، فقال: نعم سحور المؤمن التمر. والسحور بالفتح هو ما يتسحر به. رواه أبو داود وإسناده حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يدرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. وقال المنذري إسناده قوي. وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بفعله، ليكون سحوره عبادة، وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. رواه البخاري. وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر، لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق، أو بخبر موثوق به بأذان أو غيره. فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه، ولا يتلفظ بالنية لأن التلفظ بها بدعة. ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها، أو غلب على ظنه الغروب بخبر موثوق به بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد. والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفي إسناده ضعف. والسنة أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لقول أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف حاله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده حسن. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال. فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام. وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحب. ففي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال في الزوائد: إسناده صحيح. وروى أبو داود عن معاذ بن زهرة مرسلا مرفوعا كان إذا أفطر يقول: اللهم لك صم وعلى رزقك أفطر. وهذا الحديث ضعيف لإرساله، وله شاهد ربما يتقوى به. وله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا إسناده حسن. فالمصير إليه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة. ففي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد والترمذي وفيه ضعف وله شواهد. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم وبذل النفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائدهم وإطعام جائعهم. وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم، والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ولكن الظاهر من نظم الحديث ومن سياقه أن صيامها هنا ليس بالصيام المفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول للمسلمين من أصحابه وهم صفوة الأمة، ما كان ليقول لهم في نهار رمضان: من أصبح منكم اليوم صائما، فكلهم يصبح صائما. وإنما يكون ذلك في النفل من الصيام، فذلك الذي يستقيم مع سياق الحديث من أصبح منكم اليوم صائما، أيقال هذا للصحابة في رمضان؟ فلا شك أنه كان في غير رمضان. فإذا أصبح صائما صيام نفل وتطوع وتبع جنازة وأطعم مسكينا وعاد مريضا، اجتمعت فيه الخصال التي إذا اجتمعت في امرئ دخل الجنة كما قال رسول الله. من آداب الصيام المستحبة أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه بالصيام، حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم يومه وأكمل شهره. فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغ رمضان، أو بعجزهم عنه، أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به. فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم. فعلى المسلمين أن يتأدبوا بآداب الصيام، وأن يتخلوا عن أسباب الغضب والانتقام، وأن يتحلوا بأوصاف السلف الكرام، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها من الطاعة واجتناب الآثام. قال ابن رجب رحمه الله: الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخيب معه من عامله، بل يربح أعظم الربح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب وشهوة. قال الله جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. هذا فيه ضعف، وقد خرجه الطبراني. الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة، فيترك زينة الدنيا. فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه ويوم فرحته برؤيته. من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. فاللهم جمل بواطننا بالإخلاص لك، وحسن أعمالنا باتباع رسولك والتأدب بآدابه. اللهم أيقظنا من الغفلات، ونجنا من الدركات، وكفر عنا الذنوب والسيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس رمضان في بيان القسم الثاني من آداب الصوم، وهي الآداب المستحبة. فمنها السحور، وهو الأكل في آخر الليل، سمي بذلك لأنه يقع في السحر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأثنى صلى الله عليه وآله وسلم على سحور التمر، فقال: نعم سحور المؤمن التمر. والسحور بالفتح هو ما يتسحر به. رواه أبو داود وإسناده حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يدرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. وقال المنذري إسناده قوي. وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بفعله، ليكون سحوره عبادة، وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. رواه البخاري. وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر، لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق، أو بخبر موثوق به بأذان أو غيره. فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه، ولا يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بها بدعة. ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها، أو غلب على ظنه الغروب بخبر موثوق به بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب، وفي إسناده ضعف. والسنة أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لقول أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف حاله:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده حسن. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال. فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل بعض العوام. وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحب. ففي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال في الزوائد: إسناده صحيح. وروى أبو داود عن معاذ بن زهرة مرسلا مرفوعا: كان إذا أفطر يقول: اللهم لك صم وعلى رزقك أفطر. وهذا الحديث ضعيف لإرساله، وله شاهد ربما يتقوى به. وله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا إسناده حسن. فالمصير إليه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة. ففي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد والترمذي وفيه ضعف وله شواهد. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم وبذل النفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائدهم وإطعام جائعهم. وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عبادتهم، والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ولكن الظاهر من نظم الحديث ومن سياقه أن الصيام هنا ليس بالصيام المفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول للمسلمين من أصحابه وهم صفوة الأمة، ما كان ليقول لهم في نهار رمضان: من أصبح منكم اليوم صائما فكلهم يصبح صائما. وإنما يكون ذلك في النفل من الصيام، فذلك الذي يستقيم مع سياق الحديث: من أصبح منكم اليوم صائما، أي قال هذا للصحابة في رمضان، فلا شك أنه كان في غير رمضان. فإذا أصبح صائما صيام نفل وتطوع، وتبع جنازة وأطعم مسكينا وعاد مريضا اجتمعت فيه الخصال التي إذا اجتمعت في امرئ دخل الجنة كما قال رسول الله. من آداب الصيام المستحبة أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه بالصيام حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم يومه وأكمل شهره، فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغ رمضان أو بعجزهم عنه أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به، فليحمد الصائم ربه على نعمة الصيام التي هي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات في دار النعيم بجوار الرب الكريم. فعلى المسلمين أن يتأدبوا بآداب الصيام وأن يتخلوا عن أسباب الغضب والانتقام وأن يتحلوا بأوصاف السلف الكرام، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها من الطاعة واجتناب الآثام. قال ابن رجب رحمه الله: الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله ولا يخيب معه من عامله، بل يربح أعظم الربح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب وشهوة. قال الله جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. هذا فيه ضعف وقد خرجه الطبراني. الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه ويوم فرحته برؤيته. من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. فاللهم جمل بواطننا بالإخلاص لك، وحسن أعمالنا باتباع رسولك والتأدب بآدابه. اللهم أيقظنا من الغفلات، ونجنا من الدركات، وكفر عنا الذنوب والسيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.